إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وأمينه على وحيه سئلت الصديقة أم المؤمنين عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. ومدحه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، لقد دعانا الإسلام الكريم دعوة كريمة، ولا أقل من أن نكون كرماء مع الكريم ومع الدعوة الكريمة. دعانا إلى التفكر والتأمل والتبصر، وقد وهبنا الله وسائل هذا، فقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أفسح الساحة وعدد المجالات لاستجابة هذه الدعوة، الدعوة إلى النظر، إلى التأمل، إلى التفكر، إلى التبصر في آيات الله وفي خلق الله. ومن تلك الساحات وهذه المجالات ما جاء في قوله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، إن في نفس الإنسان، وهي أقرب مجال إليه وأعرف ساحة له، ولا عذر له في عدم النظر فيها، لأن النظر فيها لم يكلفه شططا ولم يحمله مشقة، فهي معك في خلوتك وجلوتك، في جدك وفي هزلك، في ليلك ونهارك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن لم يأخذ من نفسه عظات ويقتبس منها عبرا وحكما فلا يستحق أن يسمى إنسانا. في هذه النفس عظات عديدة، ومنها بالنسبة لموضوعنا الذي نحن فيه منذ أسابيع، نظرا لخطورته وعظم شأنه، أن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان بالنسبة للكلام متمكنا من إرساله ومتمكنا من استقباله، يرسل ويستقبل، وبأدنى تأمل يدرك الإنسان أن الله تعالى قد فرق بين أدوات الاستقبال وبين أداة الكلام، فجعل للاستقبال أداتين هما الأذنان، جعلنا نستقبل الكلام بأداتين هما الأذنان، وجعل الأذنين مفتوحتين لا غلق عليهما ولا حجاب. ثالثا جعلهما تسمعان بقصد وبغير قصد. رابعا جعلهما عاملتين في النوم واليقظة، وجعلهما أول الأدوات أو أول الإدراكات عملا منذ الولادة وآخر العملات تعطيلا عند الوفاة ولقاء الله. هذه الآية وحدها كفيلة بالوقوف عندها. أما أداة الإرسال فهي أداة واحدة هي اللسان، ثم إن هذا اللسان غالبا منح الله الإنسان التحكم فيه وجعله لا يرسل غالبا، لأستثني من ذلك حالات النوم حالات المنامات، غالبا لا يرسل إلا بقصد. وجعل على اللسان غلقين وحجابين، غلق حديدي صلبي هو الأسنان، وغلق لحمي وهما الشفتان. إذ أنظر إلى هذه الأدوات وأتأمل فيها أسائل نفسي لماذا؟ والله لم يخلق شيئا عبثا، ولم يكن هناك شيء عنده ارتجالا، ولم يكن هناك شيء إلا لحكمة. فما الحكمة؟ الحكمة في إن السمع له أذنين والكلام له لسان واحد والأذنين مفتوحتين ويسمعوا بإرادة وبغير إرادة وما يتعطلوش، واللسان واحد وعليه حجابين وكذا 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 وكذا. الحكمة في ذلك حماية الإنسان من المذالق وتحصينه من المهالك. الحكمة أن يكون ما يسمع أكثر مما يقول، لأن المربي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد قال أحاديث كثيرة في فضيلة الصمت وعدم الكلام، إذ قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وكنا في الخطبة الماضية الناس ثلاثة: غانم وسالم وشاحن، وقلنا السالم هو الساكت، من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصمت حكم يعني حكمة، وقليل فاعله. وسأله عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، لم يسأله عن شركة استثمارية ولا عن أحسن ساحل يتنزه فيه ولا عن ألذ أكلة يأكلها ولا عن أحسن لاعب ولا أحسن مش عارف إيه، ولكن سأله خائفا من النار، فقال له: يا من نجات يا رسول الله؟ إيه اللي نجيني؟ صحابي جليل في خير القرون يسأل سيد الأولين والآخرين: من نجات يا رسول الله؟ إذ أسمع هذا السؤال أتأمل وأقارنه بأسئلتنا. ما أسئلتنا نحن؟ أسئلتنا كلها تحايل، تحايل للهروب من التكاليف، تحايل لتحليل الحرام أو تحايل لتحريم الحلال، فرار من التبعات، جري وراء الشهوات. ولكن الأسئلة عن الدين وعن الثواب وعن كذا وعن زيادة الدرجات فذلك نادر أن يقع. وقولي نادر دي من باب حسن الظن، وحسن الظن واجب وفتح باب الأمل. يعني من نجات يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك. الكلام أيها الإخوة إذ يخرج من فم إنسان له قدره وعلمه ومنزلته وفهمه ينبغي أن يدرس، وأن يهتم به. هي كلمات في ظاهرها بسيطة، ولكن من الذي قالها؟ أعلم الأولين والآخرين، من لا ينطق عن الهوى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن وراء الكلام أو تحت الكلمات كنوز وأسرار وعلوم ومفاتيح على المؤمن أن يتعرف عليها. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وسأله عبد الله بن سفيان يروي عن أبيه أن أباه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لرسول الله. قال له: يا رسول الله، أخبرني عن الإسلام بأمر، أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. يعني اعطني أعلى ما يكون في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم، أمره بالنطق والعمل. أنا أقول هذا لأنني إذا قلت النص ربما ينظر إليه نظرة عابرة، إن المسألة وين يعني؟ لا مش وين يعني. أمره نطقا يعلن إيمانه أمام الناس، يعلن ولاءه أمام المجتمع ليعامله المجتمع معاملة مسلم، ثم أمره بأن يصدق فعله قوله. ماذا قال له؟ قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم، هذا في باب الإيجابية. فقال له الصحابي: وماذا أتقي يا رسول الله؟ هذا الذي أعمله، وما هو الشيء الذي أبتعد عنه؟ والإسلام، الإسلام أوامر ونواهي، إيجاب وسلب، عمل وترك، نطق وصمت. قل آمنت بالله ثم استقم. قال له: فماذا أتقي؟ فأومأ بيده إلى لسانه، يعني أشار بيده إلى لسانه. المنكرات أيها الإخوة كثيرة حفظكم الله منها، والذنوب عديدة والفضائح لا تحصى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار من بينها جريمة أكبر ومصيبة أعظم. ولا أعيد ما قلته في عظمها لأنها سهلة وميسورة وترتكب كثيرا ونقع فيها من حيث لا نشعر. أشار بيده إلى لسانه، كأن اللسان هذا هو مصدر كل داء وأساس كل بلية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى لسانه. وسمعتم حكمة ذاعت وشاعت، وهي: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. من الذي قالها؟ سليمان بن داود عليه السلام. سليمان بن داود عليه السلام أو عليهما السلام هو الذي قال هذه الحكمة: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ومن الكلام قلنا كثيرا طيب وخبيث، ومن الكلام ما ليس طيبا وما ليس خبيثا ولكننا نهينا عنه. احنا اتكلمنا في انواع الكلام الطيب واتكلمنا في انواع الكلام الخبيث، ولكن هناك كلام له طيب وله خبيث، يعني له واجب وله محرم، ومع ذلك نهينا عنه. ألا وإنه الكلام فيما لا يعنيك، الكلام فيما لا يهمك، الكلام الذي لو سكت عنه لم تكن آثما ولم يلحق ضرر. الكلام الذي لا يعنيك، يعني لا يهمك ولا يفيدك ولا ينفعك، هو الكلام الذي إذا سكت عنه لا يضرك بحال من الأحوال ولم تكن آثما بالنسبة لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤدب ويقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تعال معي أخي المسلم لندرك الحكمة. كلام في وسع الدنيا
هذا اللي هنقوله عليه.
ماذا كنتم تقولون؟ بنقول كلام في وسع الدنيا. أهو وسع الدنيا ده منهي عنه أحيانا، نهينا عن الإكثار منه. لماذا؟ لماذا؟ فكر في الجواب، فكر معي في الجواب لنهتدي جميعا إلى الصواب. الجواب أن هناك حديثا كلنا نعلمه، وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منهم اثنين متعلقين بالعمر، وواحد متعلق بالمال، وواحد متعلق بالعلم. يعني عمر الإنسان واخد نص الموضوع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قفوا عند الشباب بالذات وعند المال بوجه أخص. عن عمره فيما أفناه، والعمر فيه الطفولة والصبا والشباب والرجولة والكهولة والهرم. اشمعنى الشباب يعني خص بسؤال لوحده؟ عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. شباب الساحات، شباب الملاهي، شباب الملاعب، شباب السخرية، شباب الأغاني، هذا الشباب الطريق الحر، وهو البناء، وهو الأمل، وهو العدة. رفعت عنه الأعباء وكف عنه العتاب والتأنيب بحجة الشباب، مع أن الشبابية مصدر المساءلة وليست مصدر المعافاة. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من جهتين، جبت منين ووديته فين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. العمر هو رأس مال الإنسان. تضيع رأس مالك فيما لا ينفعك، تضيعه في الكلام الذي لا يعنيك ولا يهمك. وأحد الصالحين يقول: أما يستحي أحدكم، أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته يوم القيامة أن يرى أكثر ما فيها، لا هو في أمر دينه ولا هو في أمر دنياه. كلام فارغ. الكلام الذي نقول عنه إنه في وسع الدنيا، إنه في ضيق الفكر، إنه في ضيق السلوك، وليس في سعة الدنيا. ما خلقت لهذا، ما خلقت لتضيع عمرك في العبث ولا في مجالس السخرية واللهو والضحك. وثلاثة للمزاح والضحك، واللي بيعلن عنها ألف ضحكة، متين ضحكة، ثلاث ساعات ضحك متواصل. كلام كثير. الكلام فيما لا يعني الإنسان مضيع للزمن، مضيع للعمر. والعمر ده ضياعه خسارة كبيرة، لأنك ممكنك توجهه إلى ما هو أفيد. وجه عمرك إلى التفكر والتبصر. اجلس هكذا، تفكر في خلق السماوات، تفكر في خلق الأرض، تفكر في الماء المالح والعذب، تفكر في الطيور بتطير ازاي، واقفة في الجو ازاي، تكلم، تفكر في بصرك، في سمعك، تفكر في الأطفال، في الجنين، في الحمل، في مراحل النمو، تفكر في طاقة الكلام، تفكر في أخلاق رسول الله. التفكر عبادة واسعة، تشفي قلبك، تشرح صدرك، تثبت ذاتك، تثبت لك الاحترام، احترام الذاتية. وإذا احترمت ذاتك أثبتت وجودك، وأيقنت أنك إنسان معدود في المجتمع ولك إيجابية، وذلك ينعكس على نشاطك وعلى فكرك وعلى جميع حياتك. أما الأمور الأخرى تجعل الإنسان تطيق نفسه بالدنيا. ونسمع ناس كثيرين يقولون: الدنيا تثقب الإبرة. لماذا؟ لماذا ضيقتها؟ هي صحيح ضيقة بالنسبة للآخرة، ولكن في ذاتها واسعة، ونعم الله فيها كثيرة، وهي العاملة للآخرة. فلو نظرت إلى صحيفتك فيها ووجدتها تبيض وجهك وتبوئك المنازل العالية، ما كانت كثقب الإبرة، ولكن ثقب الإبرة من الشهوات والأهواء وطغيان النفس ونزغات الشياطين. لو ضيعت العمر في التفكر لاستفدت، لو ضيعت العمر في الذكر لسكنت قصورا في الجنة. وكم من كلمات خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر فيها ربه إلا وتحسر عليها يوم القيامة. الكلام فيما لا يعنيك، أنا لا أقول إنه حرام، هو من باب ترك الأولى، يعني غيره أحسن منه، ولكن أقول لك لا تستند إلى هذا. فالرسول عليه السلام حبيبك نبهك حتى لا يجرك، أو حتى لا يجرك هذا الذي لا يعنيه ومرتك الأولى إلى المزالق والمهالك. لأن دائما الكلام فيما لا يعني في مجالس المصامرة والمؤانسة والمجاملة والملاطفة والسمر وتقضية الوقت والتعرف على الأخبار، مجالس الأنس قعدك حلوة يا ريت أطولك. هذه الأسطوانات تجر غالبا إلى تناول أعراض الناس وإلى إيذاء الناس، أو على الأقل إلى الزيادة أو النقصان في الكلام، حتى يقال عنك أنك تعرف المستخبي. يا سلام، فلان ده اللي عاوز يريد أن يعرف شيئا يسأل فلان، وكالة أنباء، ويتمدح بذلك، والشيطان هو الذي نفخ فيه. ولذلك ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام فيما لا يعنينا. قبل أن يمضي الوقت، هناك في الكلام ثلاث أشياء: حاجة اسمها المراء، وحاجة اسمها الجدال، وثالثة اسمها الخصومة. المراء والجدال والخصومة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة للمراء: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. ويقول ذروا، يعني اتركوا، ذروا المراء فإنه لا تؤمن، لا تفهم حكمته ولا تفهم ولا تؤمن مؤونته أو ولا تؤمن فتنته. المراء لا تفهم الحكمة فيه ولا تؤمن الفتنة والضرر بسببه. ما هو المراء حتى لا نشتت؟ المراء هو أن يكلم الإنسان إنسان بقصد إظهار الخطأ في كلامه، يعني كلامه ليس مستقيما، إما أن يخطئ في اللغة العربية أو يخطئ في المعنى أو تخطئه في القصد. تقول له هذا الكلام حق ولكنك تريد به باطل، أنت لك غرض شخصي من وراء هذا الكلام، أنت لا تجيد الكلام، هذا الكلام فيه غلط لكذا وكذا وكذا وكذا. فالمراء هو الطعن في كلام الغير بإظهار النقص فيه حتى تبين جهله وعجزه وتبين مزيتك انت، وان انت انسان كيس وانسان تجيد الكلام وليس لك غرض سوى اظهار عيبه ونقصه وتنقيصه امام الناس واظهار فضلك عليه. هذا هو المراء، وليس وراء ذلك غرض صحيح. والله تعالى قد أدب رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: فلا تماري فيهم أحدا إلا مراء ظاهرا. الرسول لا يماري لا مراء ظاهر ولا باطن، وإنما سمي نقاشه لهم مراء من باب المشاكلة، كما تقول: جزاء سيئة سيئة. المراء تطعم في كلام الغير بقصد إظهار خطئه وتعجيزه وتنقيصه وإظهار فضلك، وليس هناك غرض آخر. المجادلة من الجد، كما تجدل الحبل ليكون قويا، فالمجادل يجدل كلامه ويعد حجته ويدعم براهينه ليكون قويا في المجادلة. المجادلة شبه المراء ولكن فيها غرض صحيح. المراء ما فيش غرض إلا التنقيص والتجهيل بس، إنما المجادلة تبين غلطه وعجزه وقصوره لتقنعه بالرأي الصحيح عن طريق الحجة والدليل. ولذلك أمر الرسول بالمجادلة فقال وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بيان خطأ الغير وتعجيزه وتنقيصه لقصد صحيح، هذا القصد الصحيح هو إثبات الحق بالحجة والدليل والبرهان. وإياك وحذار من نفسك أن تدخل شهوتك في هذا الأمر، أن تدخل شهوتك لإظهار علمك وإظهار فضلك. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث. لا تتعلم العلم لتماري به، وكثير من الناس يبحثون في الكتب ويقرؤون مسألة أو اثنين ليأتي بها إلى أحد المساجد ليجادل بها الشيخ، لا لشيء إلا لأنه يحب أن يعجز الشيخ. عجزته ماذا ربحته؟ فضحته ماذا كسبت؟ ماذا كسبت الدعوة؟ اتق الله يا عبد الله، لا تتعلم العلم لتماري به ولا لتباهي به وإن كنت لا تماري غيرك، ولا لترائي به، ولا تتركه لثلاث. ما هي الثلاث؟ لا تتركه حياء من طلبه. ازاي ابا مدير عام او ابا وكيل وزارة او لواء ولا فريق ولا بتاع، وبعدين اروح اقعد في الجامعة اسمع العلم زي ناس تنين؟ ده انا اعلم الاولين والاخرين، ده الذي اعرفه لا يعرفه احد، والذي يقوله العالم هذا انا احصله بخمس دقائق، حصله بخمس دقائق وتعالى علمنا يا سيدي بارك الله فيك. لا تترك العلم حياء من طلبه ولا زهادة فيه. زهادة فيه كبعض الآباء وبعض الإخوة يقول خلي الجامعة ينفعك. إيه اللي حيفيدك من كده؟ شوف حاجة تنفعك، حاجة توكلك، حاجة تكفيك. إنما العلم عندهم ماذا ينفعه؟ لا تترك العلم لثلاث، رضي الله عنك يا عمر، لا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل منه. ولا رضا بالجهل منه. يقول لك ويعمل ايه العالم ده؟ وتشيع الان بين الشباب، لماذا اتعلم في الجامعة وماذا بعد الشهادة؟ الذي يشوي اذرة على البحر يربح احسن من بكالوريوس الطب، الذي يبيع سجاير اكسب مش عارف ايه، الذي يقف على باب سينما، الذي يقف عند التاكسيات ويقول كذا وكذا يربح كذا، الذي كذا شاعت. ليه؟ اصبحت المقاييس مادية، اصبحت الدنيا مالا، تلك هي الثقافة وهذه هي النتيجة. اسألوا ابنائكم عن تركهم المذاكرة، عن عدم ذهابهم الى الجامعة، عن عدم غضبهم عندما يرسبون، يقولون ماذا نعمل بالشهادة؟ رضوا بالجهل من العلم. لماذا؟ لطغيان الناحية المادية. ولا حول ولا قوة الا بالله. لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث. لا تتعلمه لتماري به ولا لتباهي به ولا لترائي به. ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل عنه. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، قلنا عنوانا ولم يمكننا الوقت من شرحه: المراء والجدل والخصومة. فإلى لقاء آخر بإذن الله يجمعنا لنزيد الأمر إيضاحا، نشرا للعلم ووفاء للإسلام، وقياما ببعض حق الكتاب والسنة علينا. وإلجاما لتلك الفتن الطاغية وهذه الموجات العاتية وتلك الأعاصير الهوجاء التي إن غفلنا أمامها فسوف لا نفيق إلا بعد أن تقع الداهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا على الطريق، وما زال الأمل أمامنا، وليس علينا إلا أن نعمل أفكارنا وأن نستعمل الوسائل التي منحها الله لنا من سمع وبصر وعقل، وأن نتأمل الحياة، نتأمل الدنيا والآخرة، وأن نقيس أفكارنا واتجاهاتنا وأعمالنا، ماذا عملنا لدنيانا وماذا عملنا لأخرانا. كم من ساعة في النهار أذكر فيها الآخرة، كم من عمل عملته وأنا أقصد وجه الله، وكم من شيء أتيته وأنا أقصد شهوات نفسي ولا أبالي حلالا كان أم حراما. سعيد من وعظ نفسه وتنبه قبل فوات الأوان. ونسأل الله تبارك وتعالى: اللهم بصرنا بأنفسنا، اللهم بصرنا بأنفسنا، اللهم بصرنا بأنفسنا، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا هداها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل صمتنا فكرا، واجعل نطقنا ذكرا، واجعل نظرنا عبرة. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب محمد عليه السلام، اللهم ارزقنا حب محمد عليه السلام، اللهم ارزقنا حب محمد عليه السلام. اللهم اجعل القرآن ربيع صدورنا وأدب سلوكنا وقوام أعمالنا. اللهم احفظ ألسنتنا من السوء، وطهر قلوبنا من النفاق، وأيدينا من الخيانة، وأنظارنا من كل حرام، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء، إنك على ما تشاء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المسلمون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من كل قلوبكم. أقم الصلاة. الله